بسم الله الرحمن الرحيم. أحدها عدم الخروج عنه أصلا وهو الراهي من كلام الحلي، حيث قالت الشرائع بعد نقل كلام المفيد بالذكر سره، والذي يقتضيه مذهبنا أنه بعد وقته بأرضه لا يجوز الرجوع فيه ولا تغييره عن وجوهه وسبله ولا بيعه. من خلال ما تقدم في البحث أن مقتضى عموم الأدلة هو عدم جواز بيع الوقف، لكن في الجملة يعني في بعض الموارد، وأن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، إلا أن مع وجود هذه الأدلة للفقهاء في جواز الخروج عن هذه العمومات المانعة عن البيع في بعض الموارد للفقهاء أقوال، القول الأول عدم الخروج عن عموم المنع في جميع الموارد، هذا القول هو الظاهر من كلام ابن إدريس الحلي في الاستراحة، حيث يقول ابن إدريس والذي يقتضيه مذهبنا أنه بعد وقته وقبضه لا يجوز الرجوع فيه، يعني أنه إذا أوقف الشخص شيئا فإنه يشترط في الوقف الإقباض، فبعد القبض لا يجوز للواقف أن يرجع ذلك الشيء الموقوف ويجعله ملكا له، ولا يجوز له أن يغيره عن الوجهة التي أوقفه عليها، وكذلك لا يجوز له بيعه سواء كان في البيع منفعة تعود على الموقوف عليهم أم لم تعود المنفعة، وسواء طرأ الخراب على الوقت أم لا، وسواء وجد من يراعي مصلحة الوقت أو أنه سوف يوجد فيما بعد، فلا يجوز بيع الوقف مطلقا في جميع هذه الحالات على رأي ابن إدريس الحلي، وقد وافقه عليه الشهيد الأول حتى ما يستفاد من ظاهر كلامه. الكلام فعلا حول كلام الشهيد الأول وكلام غيره من العلماء. الشهيد الأول نقل أقوال المجوزين لبيع الوقت، وبعدما نقل هذه الأقوال نقل قول ابن إدريس الحلي الآن في الذكر. وقال الشهيد إن ابن إدريس سد باب جواز البيع، يعني بيع الوقت، وهو نادر مع قوته. فيظهر من كلام الشهيد الأول في هذه العبارة، في هذه الفقرة الأخيرة، أن سد باب جواز البيع وإن كان نادرا لكنه قوي، فهو موافق حتى بالظاهر لابن إدريس. ثم قال الشهيد الأول: ادعى ابن إدريس في السرائر عدم الخلاف في المؤثر، يعني في الوقت المؤثر، في الوقت الثاني، يعني لا يجوز بيعه بلا خلاف بين أصحابه. قال ابن إدريس: إن الخلاف الذي حكيناه بين أصحابنا إنما هو إذا كان الوقف على قوم مخصوصين، وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم. حاصل هذا الكلام ان الخلاف في مسألة جواز بيع الوقف وعدم جواز بيع الوقف انما هو في الوقف الخاص. مثلا اذا اوقف الانسان داره على أولاده فقط، يعني لم يقل على أولاد أولادي، لا، قال هذه الدار وقف على أولادي، هنا هذا الوقف مخصوص على الأولاد فقط، أما على أولاد الأولاد لا، ما ذكر شرطا هنا. يقول ابن إدريس في هذه الصورة من الوقت المخصوص وقع الخلاف بين الأصحاب في أنه هل يجوز بيع هذا الوقت أو لا يجوز بيعه. فقسم ذهب إلى الجواز وقسم ذهب إلى المنع. ولكن إذا أوقف الدار واشترط رجوعها إلى غيره، كما إذا قال أوقفت الدار على أولادي ومن بعدهم أولادي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يعني إلى آخر الأبد. يقول ابن إدريس هذا الوقت لا يجوز بيعه مطلقا على أولاده وأولاد أولاده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى آخر الدنيا، يعني هذا الوقف يبقى وقفا على حاله إلى الأبد بلا خلاف بين أصحابنا، هكذا يقول ابن إدريس.
يقول الشيخ الأعظم هنا فيما ذكره ابن إدريس من أن الوقف المؤبد لا يجوز بيعه مطلقا فيه نظر فيه تأمر. لماذا فيه نظر؟ يقول يظهر هذا النظر عند نقل أقوال المجوزين لبيع هذا الوقف. هناك طائفة من الفقهاء يقولون بجواز بيع الوقف المؤبد، فكيف يدعي ابن إدريس عدم الخلاف بين أصحابنا في عدم جواز بيعه؟ كيف مع وجود هؤلاء المجوزين؟ أما في المختلف فقد حكى عن الإسكافي المنع مطلقا عن بيع الوقف المؤبد أيضا لا يجوز، لكن استثنى الإسكافي من بيع الوقف المؤبد الآلات، بيع الآلات، بيع الأجزاء. يعني إذا أوقف الإنسان أرضا للمسجد جعلها مسجد، يقول لا يجوز بيع المسجد ولا التصرف في أرضه. أما الحصر، الفرش الموجودة في المسجد، الطابوق الموجود في المسجد، أنت وقفت الأرض لكن سقط البناء، هذا الطابوق وهذه الأجزاء، هذه الحصر، هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ هنا يقول الإسكافي هذه الآلات يجوز بيعها. ولهذا يقول الإسكاف أن الموقوف رقيقا، رقيقا يعني مؤبدا من الرق، وغيره غير المؤبد لو بلغ حاله إلى جواز ما وقفه الواقف من منفعته فلا بأس ببيعه وإبدال مكانه، مكانه بثمنه إن أمكن، أو صرفه فيما كان يصرف إليه منفعته. توضيح هذا الكلام، يعني لو أوقف الواقف دكانين وجعل أجرة الدكان الأول لمنفعة طلاب العلوم، يعني ما يستفاد، ما يستفاد من أجرة الدكان ينفق على طالب العلم، على طلبة العلوم، لكن هذا الدكان آل أمره إلى زوال هذه المنفعات. هنا هل يجوز بيع هذا الدكان وتبديل دكان آخر مكانه، نبدله ونشتري دكان آخر دكانا آخر مكانه إن أمكن التبديل، أو أنه يصرف ما كان من منفعته على طلاب العلم. يقول الشيخ هنا الاسكافي يجوز بيعه، يجوز بيع هذا الدكان وتبديل دكان اخر مكانه ان امكن التبديل، اما ان لم يمكن التبديل فيصرف ثمنه في اهل العلم. كيف كانت منفعته تصرف على اهل العلم؟ هنا ايضا يصرف ثمنه في اهل العلم. هذا واحد. او يرد ثمنه على منافع ما بقي، ما بقي كيف؟ يعني تصرف، يصرف ثمنه على الدكان الثاني، لانه حسب الفرق اوصف دكانين، فيرجع ثمنه الى الدكان الثاني وينفق في عمارته او في ترميمه. هذا اذا كان فيه صلاح. فمن هنا يتضح لنا جواز البيع في هذه الصورة. اما فخر الدين ابن العلامة قدس الله سرهما يقول في الإباح في شرح قول والده العلامة، حيث يقول العلامة ولو خلق حصير المسجد، يعني إذا صار باليا حصير المسجد، بالي يعني راح صار قديم خلق، وخرج عن الانتفاع به او انكسر الجذع، يعني هنا الجامع مشغول بالجذور، وسقط هذا الجذع فانكسر بحيث لا ينتفع به الا بالاحراق، ليس له نفع الا بالحرق، فهل يجوز بيعه للاحراق؟ وهل يجوز بيع الحصير؟ يقول هاي الآلات، هذه آلات المسجد. يقول العلامة الأقرب الجواب، فلو بنيت آلات المسجد مثل الحصر والفرش أو سقط الجذع الموجود في سقف المسجد ولم يقبل للانتفاع به الا في استعماله للحرق، العلامة يقول اقرب الجواز، جواز البيع. هنا فخر الدين يكون معقبا على قول والده بعد ان احتمل فخر الدين المنع، قد يحتمل المنع عن البيع، وذلك لعموم النقص الدال على منع جواز بيع الوقف. النقص قرأناه سابقا، لا يجوز بيع الوقف ولا شراءه. قال فخر الدين والاصح عندي جواز بيعه وصرف ثمنه في المماثل، يعني ان تلف الحصير فيباع هذا الحصير الثالث. الاصح عندي جواز بيعه وصرف ثمنه في المماثل. إيه هذا بعد أن احتمل عدم الجواز ثم قال والأصح. وهنا يقول اذا تلف الحقير يباع ويشترى حقيرا مثله، يشترى بثمنه حقيرا حقير. اذا تلف الجبع يشترى جبعا اخر مثله. هذا ان امكن ذلك، وان لم يمكن ذلك يشترى بثمن الحصير جبعا ويشترى بثمن الجبع حصير، يعني بس كثير. يقول الشيخ الاعظم ان الذين نسبوا المنع، منع بيع الوقف الى الاسكات والى الفخر ونسبوا اليهما اطلاق المنع، لا بد ان يلاحظ الاطلاق، او لا بد ان يلاحظوا الاطلاق في كلام الاسكافي وكلام الفقر في الاباحه. كيف يلاحظون الاطلاق؟ يلاحظون الاطلاق بخروج مثل الالات والاجزاء عن محل الخلاف، لانه لو كانت الاله او الجزء داخلين في محل الخلاف وأنه يجوز أو لا يجوز، فإن الإشكافي والفخر كما قرأنا الآن لا يمنعان عن البيع، لا يمنعان عن بيع الآلات وعن بيع الأجزاء، وإنما الخلاف في بيع أصل الوقف مطلقا في كل صورة. الجماعة يجوزون البيع وجماعة ومنهم الإسكافي والفخر يمنعون البيع، أما الآلة والجزء لا خلاف في جواز بيعهما. هذا كله في القول الأول وفي الوجه الأول، وأما الوجه الثاني فإن شاء الله يأتي في محله. أحدها عدم الخروج، هذا هنا الخروج عن عموم المنع، قلت مقتضى الأدلة، مقتضى عموم الأدلة هو عدم جواز بيع الوقف في الجملة، لكن خرج بعض العلماء عن هذا العموم، عدم الخروج عنه عن عموم المنع اصلا، يعني يمنع بيع الوقف مطلقا، منعه من بيع الوقف مطلقا، وهو ظاهر من كلام الحلي، كلام ابن ادريس الحلي، حيث قال في السرائر، من هنا أنت تعرف أن المقصود به ابن إدريس، حيث قال في السرائر بعد نقل كلام المفيد قدس سره، والذي يقتضيه مذهبنا أنه بعد وقته، بعد وقت الشيخ، بعد وقت العين وقبضه، بعد قبضه ايضا، لانه كما قلت يشترط في الوقت القبض، لا يجوز الرجوع فيه، يعني لا يجوز الرجوع في الموقوف بان يجعله ملكا ويرجعه ملكا له، ولا تغييره عن وجهه وسبله، يعني اذا وقفه على طلبة العلوم الدينية لا يجوز ان يجعله للفقراء، خلاص يبقى على وقته، ولا بيعه، ولا يجوز بيعه سواء كان بيعه اعوض، يعني انفع، اعوض يعني يعود بالنفع على الموقوف عليهم يعني الموقوف عليهم، ام لا، وسواء خرب الوقف صرع عليه القرار أم لا؟ أبدا لا يمكن. وشمعان خربا وخف ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان وغيره أو يحصل من يراعي هذا الوقف فيما بعد بحيث لا يجدي ولا ينفع هذا الوقف لا يجدي نفعا أم لا. في جميع هذه الصور لا يجوز عند ابن إدريس بيع الوقف. نعم. قال الشهيد الأول رحمه الله بعد نقل أقوال المجوزين ماذا قال؟ قال وابن إدريس سد الباب، يعني سد باب جواز بيع الوقف لأنه لم يجوزه مطلقا، وهو أي سد الباب نادر لأنه لم يقل به أحد من الفقهاء مع قوته. من هنا ظاهر كلام الشهيد أنه موافق لابن إدريس منها من قوله مع قوته، فيظهر أنه موافق مع إدريس. نعم مع قوته، مع قوة سد الباب. وقد ادعى أي ابن إدريس في السرائر عدم الخلاف في المؤبد، يعني في الوقف المؤبد في الوقف الدائمي، يقول لا يجوز بيعه مطلقا بين أصحابنا. قال ابن إدريس إن الخلاف الذي حكيناه بين أصحابنا، يعني هل يجوز بيع الوقف أو لا يجوز، هذا أين محصور ومقصور في هذا الوقف، إنما هو إذا كان الوقف على قوم مخصوصين وليس فيه، ليس في الوقف شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم، كما إذا أوقف داره على أولاده فقط لم يقل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا قال أوقفت داري على أولادي، ولم يقل على أولاد الأولاد، ولم يقل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا فقط هذا. فهذا لا، هنا وقع الخلاف هل يجوز البيع أو لا يجوز البيع، هذا وقع الخلاف بين الأبحاث في هذا القسم. وأما إذا كان الوقف على قوم ومن بعده على غيرهم، على غير هؤلاء القوم، وكان الواقف قد اشترط رجوع الموقوف إلى غيره، إلى غير القوم، يعني يقول هكذا أوقفت هذه الدار على أولادي ومن بعدهم أولاد الأولاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا تأبيد أم لا؟ هذا تأبيد، هذا يقول لا خلاف ولا نقاش فيه بين الأصحاب على عدم جوازه بالاتفاق. يقول نعم إلى أن يرث الله الأرض لم يجوز بيعه، هذا القسم لا يجوز بيعه على وجه بغير خلاف بين أصحابنا الوقت المؤبد، هكذا يدعي ابن إدريس. انتهى كلام ابن إدريس الذي حكاه الشهيد وفيه نظر الشيخ أعظم، يقول بهذا الكلام من أن الوقف المؤبد لا يجوز بيعه بلا خلاف بين أصحابنا فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ يقول سوف يأتي يظهر أن هناك جماعة من الأصحاب يجوزون بيع هذا الوقف، فكيف يدعي عدم الخلاف؟ نعم وفيه نظر، يظهر هذا النظر مما سيأتي من ظهور أقوال كثير من المجوزين في المؤبد، من أقوال العلماء الذين يجوزون بيع المؤبد، فكيف يقول لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز المؤبد بيع المؤبد؟ وحكى المنع مطلقا أو وحكي المنع مطلقا على الإشكال. الإشكال في هاي وين؟ في الإيضاح يعني، نعم أو في المختلف، عفوا المختلف. وحكي المنع مطلقا على الاسكاف وفخر الاسلام ايضا الا بالالات، في الات الموقوف واجزائه مثل الحصور، مثل بواري المسجد مثلا، مثل الحاجر اذا وقع حائط من حيطان المسجد ويبدل بغيره مثلا، واجزائه التي انحصر طريق الانتفاع بها اي بهذه الالات والاجزاء في البيع. قال الإسكافي على ما حكي عنه في المختلف أن الموقوف رقيقا يعني مؤبدا أو غيره غير موقوف مؤبدا، لو بلغ حاله إلى زوال ما سبله، إلى زوال ما سبله، إلى زوال ما وقفه الواقف عليه، يعني إلى زوال الجهة التي أوقفه عليها من منفعته، نعم، فلا بأس ببيعه وإبدال مكانه، يعني يبدله بشيء آخر مكان هذا الوقف بثمنه إن أمكن الإبدال أو صرفه، يعني صرف ثمنه فيما كان يصرف إليه منفعته. وضربنا لكم مثالا، قلت أوقف دكانين أحدهما أجرته على طلبة العلوم، فمنفعته تذهب إلى طلبة العلوم تصرف، لكن هذا الدكان طرى عليه الزوال، طرى عليه الخراب، فهل يجوز بيعه وإبداله بالدكان الآخر، أو يصرف ثمنه على طلبة العلوم، أو أنه يشترى أو يصرف على الدكان الثاني؟ يقول يجوز البيع إن أمكن، يجوز أول مرة البيع والإبدال إن أمكن الإبدال، أو يصرف ثمنه على طلبة العلوم على ما وقفه على الجهة التي أوقفه عليها، أو ينفق على ما بقي من الوقف. نعم، طبعا هذه القضايا كثير هي موجودة في الحقيقة، يعني غاية ما هنالك حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، يعني لا شيء. نعم، أو رد ثمنه على منافع ما بقي، شايف هنا يرده على يرد منافعه على ما بقي من 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 أصل الوقف وهو الدكان الآخر، فيرمم به الدكان الآخر أو يعمل به الدكان الآخر من أصل ما حبس معه مع هذا الوقف، إذا كان في ذلك صلاح انتهى. وقال فخر الدين ابن العلامة في الإيضاح في شرح قول والده قدس سرهما، ولو خلق أو خلق الحصير المسجد، يعني صار باليا وخرج عن الانتفاع به، أو انكسر الجذع، سقف المسجد فيه جذع، انكسر هذا الجذع بحيث لا ينتفع به بهذا الجذع في غير الإحرام فقط، لا يصلح إلا للإحرام، فالأقرب جواز بيعه. الجواز بيع يعني الآن يبين لنا، قال من هو؟ قال فخر الدين، يعني الآن يقول فخر الدين في شرح قول والده بعد احتمال المنع، بعد احتمال المنع يعني أنه يحتمل، قال يحتمل عدم الجواز، عدم جواز بيع هذه الآلات أيضا. لماذا؟ يقول بعموم النص في المنع، يعني بسبب عموم النص في المنع، لأنه النص عام فيدل بعمومه على عدم جواز البيع، لأنه يشمل سواء خربة أو سواء يشمل حتى الآلات. بعدما احتمل هذا قال والأصح عندي جواز بيعه وصرف ثمنه في المماثل. هنا بني الحصير يشتري حصيرا بل يجذع يبيعه ويشتري بثمن يجذع الآخر، واضح كذا أمكن. نعم، إن أمكن، وإلا ففي غيره إبدل هذا الآن، فيشتري بثمن الجذع حصيرا ويشتري بثمن الحصير جذعا، أو يشتري فراكا وما جاب ذلك، انتهى كلام الفخر. ونسبة المنع يعني الذين نسبوا المنع عن بيع الوقت إليهما إلى الإسكافي والفخر على الإطلاق بأنهما قالوا لا يجوز بيع الوقف مطلقا. هذا لابد أن يلاحظ الذي نسب المنع إليهما إلى الإسكاف والفقر لابد أن يلاحظ ماذا يلاحظ؟ ونسبة المنع إليهما على الإطلاق لابد أن يبنى على خروج مثل هذا مثل هذا. يعني ما هو؟ إشارة إلى الآلات والأجزاء عن محل الخلاف، لأن الآلات والأجزاء ليست داخلة في محل الخلاف. الآن عرفنا أن الإسكاف والفقر يجوزان بيع الآلات وبيع الأجزاء، فهذا لا خلاف فيه. لابد أن نلاحظ خروج هذه عن محل الخلاف. محل الخلاف هو هل يجوز بيع أصل الوقف أو لا يجوز، هذا محل الخلاف لا الأجزاء، الأجزاء خارجة عن محل الخلاف. نعم عن محل الخلاف. وسيظهر هذا يعني المنع عن بيع الوقف مطلقا وأنه المراد هو أصل الوقف وليس أجزائه من عبارة الحلبي سيد الحلبي في الكافي أيضا. فلاحظ لاحظ كلام الحلبي ولاحظ عبارة الحلبي، وهنا المصنف ما ذكر عبارة الحلبي لكنه سوف يأتي بيان هذه هذا القول إن شاء الله في محله. القول الثاني الحمد لله هنا يكفي اليوم. خلصنا صفحة من هذا. Thank you.